بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ترجم بهذه الترجمة وذكر أدلة هذه الصيغة التي اشتهرت على ألسنة المحدثين، وأن لها أصل في السنة. قال: وقال لنا الحميدي، اسم الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو أول شيخ للإمام البخاري في الصحيح، ذكره عند حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو قرشي، وجاء في الحديث: قدموا قريشا. قال: كان ابن عيينة وسفيان حدثنا، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وذهب إلى هذا كثير من المحدثين أنهم لا يفرقون بين هذه الصيغ. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق، وذكر أطوار الإنسان في بطن أمه، والحديث مشهور. هذا من أدلة هذه الصيغة، هذا الحديث صيغة التحديث. وهكذا من أدلة هذه الصيغة قول ذلك الغلام الذي يقتله الخضر، يقتله الدجال ثم يحييه الله فيعود كما كان، فيقول: هل تؤمن بي؟ قال: أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ازداد به إلا بصيرة. وقال شقيق، هو ابن سلمة أبو وائل، عن عبد الله وهو ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وهذا سيأتي موصولا حيث ذكره المصنف في كتاب الجنائز، ويأتي أيضا حديث حذيفة في كتاب الرقاق، ومراده من هذه التعليق أن الصحابية كان تارة أن الصحابية قال تارة حدثنا وتارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ إلى آخر ما ذكر الحافظ. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون ثم يسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، حديث ابن عباس. هذا من أدلة صيغة السماع. وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. والحديث بطوله معروف، حدث عن رفع الأمانة، وحديث آخر قبل ذلك، والشاهد حدثنا. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذه أيضا من صيغ التحديث. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. فالعنعنة وهكذا الأنأنة من صيغ التحمل، من صيغ التحديث، من صيغ التحديث، وأنها ممن لم يعرف بالتدليس محمولة على السماع. وإذا كان الراوي مشهورا بالتدليس فلا يقبل منه ذلك حتى يصرح، إذا كان ممن تضر عن عمده. أما إذا كان ممن لا تضر، أي لم يشهر بالتدليس، أو كان التدليس الحقيقي قليلا وقد سمع من شيخه في الجملة، فيحمل على السماع. والمدلسون على مراتب كما ذكر ذلك الحافظ في كتاب مراتب التدليس. وما ذهب إليه ابن عيينة كما قلنا هو قول الأكثر أنهم لا يفرقون بين هذه الصيغ، بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته، ويجعلونها واحدا. قال الحافظ رحمه الله: فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة، أي المؤدى واحد. ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض، وقوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. الإنباء والتحديث سواء. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة أنها سواء، أن هذه الصيغ سواء، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهوي والنسائي وابن حبان وابن مندى وغيره. ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ، يعني إن قرأ من حدث الشيخ فيحمل على ما إذا قرأ الشيخ بنفسه وحدث بنفسه فلا فرق، خلاف إذا قرئ عليك مسيح. ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه. وهذا مذهب ابن جرير بن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. إذا هي سواء هذه الصيغ فيما إذا قرأ الشيخ على التلاميذ، لكن إذا قرئ عليه وهو يسمع فيرون أن الإخبار في حال الإقراء فيما إذا قرئ عليه، وقال أخبرنا تقول أخبرني الشيخ إذا قرئ عليه، لكن إذا قرأ بنفسه تقول حدثنا حدثني، إن خصك بالتحديث تقول حدثني، وإن كذا كان معك غيره تقول حدثنا. والذي يظهر أن نقول الأكثر والصواب أنه لا فرق بين حدثنا وهكذا أخبرنا وأنبأنا سمعت من الشيخ فيما إذا أسمع الشيخ حدث وأخبر من حضر عنده من التلاميذ. قال بعد أن ذكر أن الإخبار فيما إذا قرئ عليه: ثم أحدث أتباعهم، يتبع هذا القول تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع. لا بأس، هذا هو الأنسب، إذا كنت وحدك تقول حدثني، وإذا كان معك غيره تقول حدثنا. لكن بعضهم قد يطلق حدثنا على الواحد باعتبار أننا تطلق على من أراد التعظيم، لكن ذاك أدق. ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، على التفصيل الذي تقدم. ومن سمع بقراءة غيره جمع، وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة، وكذا خصصوا الإنباء إذا قال أنبأنا بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، يقول أجزت أن تروي عني هذا الجزء أو هذا الحديث أو هذه الأحاديث أو هذا الكتاب، فيطلق الإنباء على الإجازة إذا كانت مشافهة. قال: كل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. قال: نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا تختلط عليهم الصيغ، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز. بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين، يعني أن التفريق بين صيغ التحمل لا بأس أن يعتمده المتأخرون، ولكن لا فرق بين قول القائل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فيما إذا حدث الشيخ، هذا الذي عليه الأكثر هو الأقرب. ومنهم من رأى التفريق فيما إذا حدث الشيخ نفسه يقال حدثنا أو حدثني، وإذا قرئ عليه يقال أخبرني أو أخبرنا على التفصيل المتقدم. والشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أصل هذه الصياغة التي اصطلح عليها المحدثون وجرى عليها وجروا عليها أن السنة تدل عليها صياغة التحديث، وأن هذا العلم جاء عن طريق السماع، وهذا من حفظ الله لدينه، حتى أن بعضهم يقول الدليل السمعي أي ما جاء عن طريق السماع، ويريد بذلك أدلة الكتاب والسنة، يقول هذا الدليل سمعي باعتبار أنه جاء عن طريق السماع، والدليل العقلي والدليل النظري أو الفطري أو ما كان مستند من الحس أي ما كان عن طريق الحواس الخمس. ومن أدلة صيغة حدثنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار هو القرشي العدوي مولاه أبو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله هو ابن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أي من أن أجيب وأقول بأنها النخلة لوجود أبي بكر عمر وكبار الصحابة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. فالشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام حدثوني ما هي، وأيضا قولهم حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، فالنخل لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم في بعضها المؤمن، أي أن المؤمن كثير المنافع كله منافع، النفع يصدر عن لسانه، وأيضا قلبه مملوء بالخير والنفع لنفسه ولغيره، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وظهر أثر صلاح على الجوارح، وهكذا جوارح المؤمن لا يصدر منها إلا الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلمون يسلمون من شر المسلم من شر المؤمن وينتفعون بخيره، فكله منافع، كما أن النخلة كذلك كلها منافع، ثمرها وهو أعظم النفع، وأيضا جذعها وسعفها وكلها منافع النخلة. قال وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، وفيه اختبار العالم طلابه، يعني يسألهم فكل يجيب. قال فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وذاك يقول شجرة كذا، فلم يصب أحد، قال عبد الله بن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أي من وجود كبار الصحابة فلم يتكلم. وذكر البخاري في باب الفهم في العلم فقال: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القول، وله في الأطعمة في كتاب الأطعمة فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثه، وفي رواية نافع: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لا أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. زاد ابن حبان في صحيحه أحسبه قال: حمر النعم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. ذكر من فوائد الحديث، والكلام على هذا الحديث يطول، والشاهد منه ما تقدم من صيغة حدثنا وهكذا حدثوني، وفيها أنهم كانوا يحضرون صغارهم في مجالس العلم، وهذا الذي ينبغي حتى يتأدبوا بآداب حلق العلم، وحتى يؤجروا، وحتى ينشأوا على محبة العلم وأهله. وبعضهم عنده تمييز ويحفظ، وإن كان يعني لم يبلغ حد البلوغ، إذا كان مميزا يستفيد. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فيه أن الطالب إن لم يفهم يستفسر ويستفسر من شيخه، فقال: هي النخلة. وهذا أسلوب من أساليب العلم، العلم عن طريق السؤال لينتبه السامعون، فإذا علموا ثبت ذلك في أذهانهم. وعبد الله بن عمر فهم من قرينة في هذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيده جمار، وهو ما يؤخذ من قلب النخلة الصغيرة، وهو حلو الطعم، ومنه تخرج الرطب الجمار هذا، فسألهم عن هذه الشجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.